بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن خير. ثم ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على آخر باب شروط الصلاة وما يتعلق ببعض الأحكام التي في الحركة في الصلاة، ثم دخلنا في باب سترة المصلي. أخذنا الحديث الأول وهو حديث أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، وعرفنا شيئا مما يتعلق بهذا الحديث من أحكام وما فيه من الوعيد الشديد والزجر الأكيد عن المرور بين يدي المصلي، و عرفنا أن رواية البزار التي فيها التقييد بأربعين خريفا يعني أربعين سنة رواية شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحيح في هذا الحديث هو الإطلاق عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف أربعين، هكذا أطلقها، حتى قال الراوي وهو أبو النضر لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة. أما رواية التقييد بالسنة التي جاءت عند البزار فهي رواية شاذة، وبينا سبب شذوذها في الدرس الماضي. وأيضا مما بيناه في هذا الحديث أن الزيادة المذكورة في هذا الحديث ماذا عليه من الإثم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، هذا زيادة غير موجودة في الأحاديث. فالحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه، فمن الإثم يعني هذه زيادة وهم الحافظ بن حجر فذكرها في كتابه، وهي ليست موجودة في البخاري، ليست موجودة ماذا في البخاري. وأعظم من رد هذه الزيادة هو الحافظ بن حجر نفسه كما في الفتح. الحافظ بن حجر نفسه رد هذه الزيادة وبينها يعني ليست موجودة، ثم سبحان الله وقع في الوهم فذكرها هنا، أو أن الحافظ بن حجر ذكرها ها هنا، أنا لا أذكر يعني التواريخ، معرفة يعني حين الفتح متى انتهى من تأليف الفتح، فتح الباري جلس الحافظ في تأليفه فيما أذكر 17 سنة وهو يألف في فتح الباري، فهل بلوغ المرام كان قبل تأليفه لفتح الباري أو قبل وصوله لكلامه في فتح الباري عن هذه النقطة، الله أعلم. وهذا أيضا من يعني الأمور المفيدة لطالب العلم أن يعرف تواريخ تأليف، نعرف تواريخ. الآن مثلا شيخ من يعني أشهر المعاصرين شيخ الألباني رحمة الله عليه، فتراه في كتاب يصح حديث وترى في كتاب آخر يضعف الحديث، فبعض الناس يقول يعني هذا تناقض من الشيخ، وهذا يعني كيف يفعل الشيخ مثل هذا، هذا ليس بتناقض، فقد يكون في كتاب صح حديثا ثم تبين له ضعفه أو ضعف حديثا ثم تبين له صحته. لذلك معرفة متى ألف الشيخ الكتب هذه من الأهمية بمكان، بحيث يعرف الطالب يعني هذا الحديث ما قول الشيخ فيه. قد ألف بعض طلبة العلم كتاب فيه أسماء مراجعات الشيخ الألباني، مراجعات الشيخ الألباني ذكر فيه الأحاديث التي صححها الشيخ ثم ضعفها، أو ضعفها الشيخ ثم ماذا ثم صححها. وهذا يقع خاصة في علم الحديث، لأن علم الحديث علم قوانين، له يعني قوانين يمشي عليها العالم، فإذا يعني صح الحديث يعني الحمد لله، وقد يكتشف بعد زمان أن هذا الحديث الذي صححه ضعيف. لماذا؟ لأنه في يعني اكتشف روايات أو طرق تدل على ضعف هذه الرواية، يعني كلام عموما يطول في يعني هذه القضية، لكن الفائدة التي يستفيدها طالب العلم أنه يعرف التواريخ، حتى يعني عرفنا أن تواريخ المؤلفين تواريخ الوفيات هذه مهمة، ثم أيضا من المهم أن يعرف تواريخ الكتب، التي ألفها المؤلف الواحد، فإنه يتبين له يعني بعد ذلك الصواب من الخطأ، ولماذا يعني وقع في وهم أو أخطأ أو لم يخطئ. ثم قال نعم شاء الله. مثل مؤخرة، نعم
مثل مؤخرة الرحل،
لا مؤخرة الرحل،
مثل مؤخرة الرحل
أخرجه مسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. وهذا الحديث يعني فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي يتخذها المصلي، وهذا السؤال يتعلق بصفة هذه السترة، يتعلق ماذا بصفة هذه السترة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سترة المصلي مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة يعني هي العمود أو العصا أو الحديدة التي يتكئ عليها راكب الجمل، لأن الجمل يوضع في يربط في آخره حديدة بطريقة معينة يتكئ عليها الراكب، يتكئ عليها الراكب، هي يعني تكون في ظني أن تكون يعني حديدة ثم تضم أو يكون لها تفرع بحيث أن الراكب يتكئ عليها مثل كرسي، هي ليست كرسيا وإنما متكئا إذا ركب الإنسان على البعير، وتكون في آخر ظهر البعير. قد ضبطت هذه مؤخرة الرحل عدة يعني عدة ضبطت بأكثر من ضبط كما ذكر ذلك الإمام النووي، أربعة يعني ألفاظ يعني حول هذه الألفاظ. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أي هذه صفة السترة، هذه صفة ماذا؟ السترة، وأن السترة تكون مثل مؤخرة الرحل أو مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل يعني اختلف فيها العلماء يعني في مقدارها، قيل يعني بمقدار الذراع، مقدار ماذا؟ الذراع، والذراع تقريبا 30 سنتي، 30 سنتي أو يزيد قليلا، وقيل بمقدار ثلثي ذراع، بمقدار ثلثي ذراع، قيل الذراع وقيل ثلثي ذراع، والمشهور عند العلماء الثلثين أو ثلثي ذراع. ولكن جاء عن ابن عمر أن 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 مؤخرة رحله كان طولها ذراعا، ويعني هذا هو المقدار الذي يعني تتخذ منه السترة. ولكن لا يعني هذا الكلام يعني التحديد بالضبط، بمعنى أن يعني مؤخرة الرحل إذا كانت ذراعا مثلا، إذا كانت ماذا؟ ذراعا، فإذا نقصت عن الذراع قليلا فإنها يعني لا تعتبر مثلا، لا تعتبر سترة، يعني ما كان قريبا ذراع ثلثي ذراع يعني هكذا، فلا يحدد يعني ما يتين مثلا إذا واحد قاس الذراع وكانت الذراع مثلا 40 سنتي، لا يأتي ويقول إذا كانت السترة 39 سنتي فإنها ليست شرعية، ليس هذا المراد، وإنما المراد التقريب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب السترة وأنها تكون بهذه الصفة مثل مؤخرة الرحم، ذراع ثلثي ذراع بحول يعني قريب من هذه الصفة. وهذا الحديث أيضا مما يستفاد منه أن فيه السترة الشرعية، أن فيه السترة الشرعية، وأن السترة الشرعية تكون بمثل هذا المقدار، تقول مثل هذا ماذا؟ بمثل هذا المقدار. وهذا يرد على قول من يقول أن السترة يصح أن تكون خطا، وسيأتينا الحديث إن شاء الله تعالى عن حديث الخط، سيأتينا الحديث عن حديث ماذا؟ الخط، والكلام عليه كلام أهل العلم على حديث الخط. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد سترة المصلي بأنها ماذا؟ بأنها مثل مؤخرة الرحل، وهذا أدنى ما تكون عليه ماذا؟ أدنى ما تكون عليه السترة، يعني أقل ما تكون السترة هذه. فإذا كان يعني إذا كانت السترة تصح فيما هو أدنى من مؤخرة الرحل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينه، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينه. لما حد السترة بمؤخرة الرحل عرفنا أن ما دون مؤخرة الرحل لا تعتبر سترة، ومنها الخط الذي يخط، يعني بعض الناس يخط خطا، جاء في حديث سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى لعلنا في الدرس القادم. وأما ما زاد عن مؤخرة الرحل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى راحلته عليه الصلاة والسلام، صلى إلى راحلته، يعني كان يضع الناقة فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في البخاري. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شجرة، فيصح يعني شجرة وراحلة وكذلك الجدار وغير ذلك من مما كل ما يستتر به المصلي، كل ما يستتر به المصلي. هنا في فائدة في قضية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى راحلته، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ماذا؟ في مبارك الإبل، أماكن بروكها، فنهى عن ذلك. وهنا يصلي صلى الله عليه وسلم إلى راحلته، فما الجمع بين النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وعن صلاته هنا؟ الجمع أن المراد بالمبارك هي الأماكن التي يعني أماكن المياه أو الأماكن التي تستقر فيها الإبل، أماكن خاصة بها، وليس المراد بالمبارك هو المكان الذي تبرك فيه الدابة ولو كان في وسط الصحراء. مبارك الإبل أماكن مخصصة للإبل فيها المياه وغير ذلك، فتبرك في هذه الأماكن. هذه الأماكن التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، علل العلماء ذلك بنفور الإبل، وبعضهم علل ذلك بأن الناس كانوا يقضون حاجتهم بين في المبارك فلا يصح الصلاة في مثل هذا المكان. وأحسن تعليل الذي جاءت به السنة أن هذه الأماكن أماكن الشياطين، وأن الإبل خلقت من الشياطين، لذلك الإنسان لا يصلي في مثل هذه الأماكن، يعني التي هي أماكن شياطين أو يعني قد تحضرها ماذا؟ قد تحضرها الشياطين. أي طبعا، هذه من الأماكن التي ذكرناها، ذكرنا فيما سبق في الدروس أن هناك أماكن ذكرها العلماء لا يصلي فيها الإنسان أو لا ينبغي له أن يصلي فيها، منها أماكن يعني الحانات وأماكن الفجور وأماكن الحرام التي وضعت لأجل مثل هذه الأمور، الإنسان لا يصلي في مثل هذه الأماكن، كذلك الكنائس وغير، ذكرنا يعني مجموعة من الأماكن، فإنسان يتقي مثل هذه الأماكن يبحث له عن مكان آخر. نعم، فإذا يعني إذا صلى إلى ما هو أكبر فهذا كله يعني جائز وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا مسألة مش يعني يعني مسألة تضم إلى هذا الحديث، وهو إذا صلى الإنسان إلى سترته فأين يقف منها؟ أين يقف من السترة؟ يعني هل يباشر سترة مباشرة أم يقف عن يمينها وشمالها؟ كثير من أهل العلم يرى أن السترة لا يصمد لها. شو معنى لا يصمد لها؟ يعني لا يصلى لها مباشرة، ما تجعلها أمامك مباشرة. وقد ذكر الإمام ابن القيم العلة في ذلك حتى لا يتشبه الإنسان بعابد الأوثان، يعني يقف أمام السترة إذا كانت حجرا أو إذا كانت دابة أو غير ذلك فيصمد لها صمادا يعني، أو يعني يستقبلها استقبالا. كثير من أهل العلم حقيقة يرون أن الإنسان إذا صلى إلى السترة يجعلها عن يمينه أو عن شماله، يجعله عن يعني عن حاجبه الأيمن هكذا يصلي، لا يضعها أمامه هكذا يصلي. بل ذكر ابن عبد البر أن على هذا أكثر علماء، على هذا أكثر العلماء، وأن الإنسان لا يصمد إلى السترة وإنما يجعلها عن حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر. ورد في ذلك حديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلى عود ولا شجرة ولا جدار ولا سترة أو غير، يعني ذكر أمورا كثيرا مما يستتر به إلا جعله عن يمينه أو شماله ولم يصمد له، هكذا في الحديث، إلا جعله عن يمينه أو شماله ولم يصمد له، يصمد له يعني لم يستقبله استقبالا. لكن هذا الحديث ماذا؟ هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالف في هذه المسألة بعض أهل العلم ومن المعاصرين العلماء الكبار المعروفون كالشيخ ابن باز، فإنه رد على الإمام ابن القيم في كلامه ورد ضعف الحديث، بل قال السنة أن يستقبل السترة، السنة أن يستقبل ماذا؟ السترة. قد دلت على ذلك يعني مجموعة من الأحاديث يعني تشير إلى هذا المعنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم أو إذا وضع أحدكم شيئا تلقاء وجهه، قال إيش؟ تلقاء وجهه. هذا الحديث استدل الشيخ بن باز به. وأيضا إذا صلى أحدكم إذا وضع بين يديه، بين اليدين يعني أصلا بين يديه يعني بين اليدين يعني أمامه، لا عن يمينه ولا عن شماله. وأيضا ممن رد مثل هذا الكلام شيخ الألباني رحمة الله عليه وضعف الحديث وبين أن السترة تستقبل ولا يعني لا يصح أخذ اليمين أو الشمال في يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا شيخ ابن عثيمين، ولكن رأى الأمر في هذا واسعا، رأى الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان يعني يستقبلها أو يجعلها يمينه أو شماله. عموما أحببت أن أذكر هذه المسألة من باب المعرفة، وأن كثير من أهل العلم يعني نقل عنهم هذا التفصيل الذي ذكرناه، وأنه لا يستقبل السترة استقبالا وإنما يجعله عن يمينه وعن شماله، وإن كان الحديث المروي في ذلك ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. نعم تفضل. نعم. عن ثبرة بن معبد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، استتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وقال على شرط مسلم، وهو حديث يعني صحيح كثير من أهل العلم بين تصحيح وتحسين، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. وهذا الحديث يعني يشهد لمعناه، فإن معنى هذا الحديث أو في هذا الحديث الأمر بالصلاة إلى سترة. النبي قال يستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، بل رفض الحاكم هذا الحديث، طبعا رواه الحاكم ورواه الإمام أحمد ورواه ابن خزيمة ورواه يعني غير واحد من أهل العلم، لفظ الإمام الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استتروا، أمر يعني أمر صريح، استتروا في الصلاة ولو بسهم، هذا لفظ الإمام الحاكم. وهنا يعني اللفظ ذكر حافظ بن حجر عند غير الحاكم، يستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. هذا حديث كما قلنا اشتمل على ماذا؟ اشتمل على مسألة الأمر بالسترة، والأمر بالسترة يعني لهذا الحديث شواهد أخرى من حديث صحابة آخرين فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة، مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. فحديث أبي سعيد أيضا شاهد هذا الحديث في قضية ماذا؟ قضية الأمر بالسترة. وأيضا جاء في حديث ابن عمر عند ابن خزيمة قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم أو لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة، لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة. فهذه كلها أحاديث فيها ماذا؟ فيها الأمر بالسترة. وسيأتينا مسألة هل السترة واجبة أو ليست واجبة، لكن قبل ذلك هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه دلالة على أن السترة لا يعني يطلب فيها العرض، لا يطلب فيها العرض، وإنما كما جاء في حديث عائشة يطلب فيها الطول. أما هذا حديث السبرة قال يستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، السهم هو عبارة عن عود يؤخذ من شجرة، سمى هذه الشجرة الشوحط، عود يؤخذ ويقطع يعني غصون هذه الشجرة ثم يبرى ثم يوضع في رأس الحديد وهو النصل، توضع النصال في رأسه، وفي آخره توضع الريشة أو الريش بحيث أنه يصيب الهدف، فينتج في النهاية ماذا؟ تنتج في النهاية النبال. فهذا هو ماذا؟ هذا هو السهم، هذا هو السهم. والسهم يعني من يعني معروف أنه ماذا؟ أنه نحيف. فإذا لا يطلب في السترة، لا يطلب في السترة العرض، وإنما يطلب فيها ماذا؟ يطلب فيها الطول، أما العرض فليس مطلوبا. وجاء في حديث أن النبي قال استتروا في الصلاة ولو برقة شعرة أو بدقة شعرة، وهذا حديث عموما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بالعنزة، العنزة وهي حديدة مزججة من الطرفين، وهي أيضا نحيفة مثل السهم، كما جاء في حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة، فكان يستنجي صلى الله عليه وسلم بالماء وإذا أراد ويتوضأ بالماء وإذا أراد الصلاة يعني وضع العنزة واستتر بها. وثبتت أيضا حديث النبي كان يضع العنزة بين يديه ويصلي صلى الله عليه وسلم بالناس. فإذا لا يطلب في السترة العرض وإنما يطلب فيها الطول. أما مسألة هذا الحديث فهو حكم السترة، ما حكم السترة؟ هذا الحديث وما ذكرناه من الأحاديث كحديث أبي سعيد الخدري، حديث ابن عمر عند ابن خزيمة فيها الأمر بالسترة، قال صلى الله عليه وسلم ليستتر، واللام هنا لام الأمر، والأمر يدل على الوجوب، ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. وكما قلنا وجاء في حديث أبي سعيد الخدري إذا صلى أحدكم فليصلي، هنا أيضا لام الأمر، فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وفي حديث ابن عمر لا يصلي إلا إلى سترة، لا يصلي أحدكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا إلى سترة. فهذه الحديث فيها ماذا؟ فيها الأمر بالسترة. وهو مذهب طائفة من أهل العلم، أن السترة ماذا؟ أن السترة واجبة. ويعني القول بالوجوب هو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، وجاء في مسائل ابن هاني، في مسائل ابن هاني أنه كان يصلي في المسجد فدخل عليه الإمام أحمد وهو يصلي إلى غير سترة، فأمره أن يستتر وهو يصلي، أمره بالسترة وهو ماذا؟ وهو يصلي. وهذا يدل على أن الإمام أحمد كان يرى تأكيد أو وجوب السترة، وإن كان هناك له رواية أخرى بعدم وجوبها. وأيضا ممن قال بالوجوب، وأنا أذكر من قال بالوجوب لأن قليل من أهل العلم قالوا بوجوب السترة، ممن قال بالوجوب ابن خزيمة في صحيحه، ظاهر كلامه أنه يرى الوجوب، أنه يرى وجوب السترة. الذي تأمل في كلام ابن خزيمة يظهر له أنه يرى وجوب السترة، كذلك أبو عوانة في يعني في كتابه يعني يرى بوجوب السترة. ومن العلماء من أئمة الإمام الشوكاني عليه رحمة الله صرح بوجوب السترة، وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع يرى وجوب السترة. وأما القول الآخر فهم أكثر العلماء، ومذهب الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم أنهم يرون أن السترة ليست بواجبة، أن السترة ليست بواجبة، ويستدلوا بأدلة. من هذه الأدلة أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وفي غير السنن، عدة يعني أكثر من حديث، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء، صلى في فضاء من غير سترة. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة كما في سنن أبي داود، حديث ابن عباس والكلبة والحمارة يلعبان بين يديه، وجملة من هذه الأحاديث. لكن هذه الأحاديث غالبها لا يصح عن النبي صلى الله عليه حديث حديثين تقريبا فيما أذكر، لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المشهور الذي استدلوا به، بل استدل به الإمام الشافعي على عدم وجوب السترة، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو في البخاري. فإن ابن عباس يقول: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى إلى غير جدار. ماذا قال ابن عباس؟ إلى غير، النبي يصلي بالناس إلى غير جدار، إلى غير جدار. فتركت الأتان الحمارة، يعني تركت الأتان ترتع ثم دخلت في الصلاة. فيقول حافظ بن حجر: قال الإمام الشافعي في هذا الحديث إلى غير جدار، أي إلى غير سترة، إلى غير ماذا؟ سترة. ابن عباس يعني لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي يصلي إلى غير جدار. قال العلماء: المراد مراد ابن عباس إلى غير جدار، أي إلى غير شيء يستره، يستره يعني يصلي من غير شيء أمامه. وإلا ما فائدة قول ابن عباس يصلي إلى غير جدار؟ ما الفائدة؟ لماذا قال ابن عباس يصلي إلى غير جدار؟ يعني لو كان النبي يصلي إلى السترة لذكر ابن عباس، لكن ابن عباس قال يصلي إلى غير جدار، قالوا هذا دليل على ماذا؟ دليل أن النبي كان لا يصلي إلى السترة، لأن الصلاة إلى الجدار يعني صلاة إلى الجدار ليس فيها شيء معين إلا أنه سترة. يعني إنسان إذا صلى إلى الجدار ماذا يريد؟ يريد السترة. فإذا لم يصلي إلى الجدار المعنى ماذا؟ أنه صلى إلى غيره، أنه صلى إلى غير سترة. هكذا فهم الإمام الشافعي، وهكذا سار على ذلك يعني كثير من أهل العلم، كما قلنا أكثر أهل العلم على سنية السترة. ويعني عموما يعني مسألة هذه من المسائل التي حقيقة محتملة، لأن الحديث التي فيها الأمر بالسترة يعني حديث صحيحة وصريحة واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أن النبي صلى إلى غير جدار فإنه بعض أهل العلم يقول يعني كون ابن عباس نفى الجدار لا ينفي أن النبي صلى إلى غيره، لكن ابن عباس ذكر ذلك لأي سبب من أسباب، فقد يكون صلى النبي إلى عنزة، صلى النبي لكن لم يصلي إلى جدار معين. يعني أجابوا هكذا على كلام ابن عباس. نعم جاء في رواية، عند البزار لحديث ابن عباس نفسه ذكرتها الآن، وذكر الحافظ بن حجر رحمة الله عليه هذه الرواية، فيها أن ابن عباس قال: صلى إلى غير سترة، صلى إلى غير سترة. وهذه الرواية التي رواها الإمام البزار هي يعني فيها راون اسمه عبد الكريم. عبد الكريم هذا يروي عن شيخه، ويعني عبد الكريم يروي عن شيخه وشيخه في هذا الحديث مجاهد. مجاهد يعني يروي عنه عبد الكريم. الآن كيف نعرف عبد الكريم؟ نرجع إلى كتب الحديث، ننظر في تلاميذ مجاهد، ننظر في تلاميذ إيش مجاهد. وجدنا من تلاميذ مجاهد اثنين كلاهما يسمى بعبد الكريم، عبد الكريم ابن أبي أمية وعبد الكريم ابن أبي المخارق، أحدهما ثقة والآخر ماذا؟ ضعيف. فكيف نعرفه؟ طيب الآن مجاهد له تلميذ اسمه عبد الكريم. هذا عبد الكريم لما بحثنا عن ترجمته وجدنا أن هناك اثنين سمياني بعبد الكريم وكلاهما يروي عن مجاهد، واحد ثقة واحد ضعيف. فكيف نميز الثقة من الضعيف؟ ننظر إلى ماذا؟ إلى تلاميذ عبد الكريم نفسه، نبحث في تلاميذ. فوجدنا أن هذا الحديث يرويه عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مجاهد. طيب ابن جريج يروي عن أي عبد الكريم؟ تبحث في شيوخ ابن جريج، تبحث في شيوخ ابن جريج. فوجدنا أنه ماذا؟ أن ابن جريج روى عن عبد الكريم ابن أبي أمية، عبد الكريم بن أبي المخارق. وعبد الكريم هنا في الرواية مبهم، ما صرح باسمه، ما صرح باسمه. فإذا عبد الكريم من هو؟ هل هو الثقة أو هو الضعيف؟ كلاهما يروي عن مجاهد، وكلاهما روى عنه أو يعني أخذ عنه ابن جريج. فهل هو الثقة أو هو الضعيف؟ أنا حقيقة يعني بحثت، يعني بحث، لكني ما وقفت، لكن وقفت على كلام للمحقق الذي حقق ابن خزيمة، قال الإسناد صحيح. بينما ابن خزيمة يقول عبد الكريم لا يقبل حديثه، فلعل ابن خزيمة يعني تبين له أو ظهر له أن هذا عبد الكريم هو الضعيف وليس الثقة. فالله سبحانه وتعالى أعلم. لكن هذه الرواية التي عند البزار لحديث ابن عباس الذي رواه أصله في البخاري رواية صريحة، قال يصلي إلى غير سترة، في البخاري قال يصلي إلى غير جدار، هذا محتمل، يصلي إلى غير جدار، قد يصلي إلى عنزة أو إلى يعني دابة أو غير ذلك، لكن رواية البزار صريحة، فالله تعالى أعلم. عموما أنا الذي يترجح لي والله تعالى أعلم أن السترة سنة، لكن مع ذلك القول بالوجوب قول قوي، و يعني الإنسان لا يتهاون بهذه السنة بل يحرص عليها، دائما. نعم تفضل.
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفي
نعم.
ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحال.
نعم. نعم. الحمد لله. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم. هنا هذا الحديث يتكلم على مسألة قطع الصلاة، يتكلم على مسألة ماذا؟ قطع الصلاة. وما معنى القطع؟ يقول صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. طبعا مكتوب عندي أنا رجل، رجل، لكن هذا غلط. مؤخرة إيش؟ مثل مؤخرة الرحل. المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان. يقول صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل. الرجل هنا ليس المراد به الرجل فقط، يعني يقطع صلاة المصلي، لكن يعبر بالرجل وتدخل فيه ماذا؟ تدخل فيه الأنثى. يعني لا، ليس معنى هذا الكلام لو أن امرأة مرت أمام امرأة فإن صلاتها لا تقطع، نعم قال بذلك بعض أهل العلم واستدلوا بحديث ممن قال أن المرأة لا تقصى صلاة المرأة بن حزم، واستدل بحديث، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن صلاة الرجل تقطع، وأن صلاة المرأة كذلك ماذا؟ كذلك تقطع. إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يعني إذا لم يتخذ سترة، ما الذي يقطعها؟ المرأة والحمار والكلب الأسود. قال الراوي الذي يروي هذا الحديث عن أبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر والأبيض، يعني الكلب الأسود، لماذا الكلب الأسود؟ تساءل يعني. لكن حافظ حجر كما قلنا لكم كتابه يقوم على الاختصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود ماذا؟ شيطان. والمراد الكلب الأسود شيطان، إما أنه شيطان يعني قد تلبسه شيطان، أو أنه شديد العداوة. فإن اللون هذا اللون الأسود الذي يكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يكون في الكلاب ويكون في القطط، أدعى لتلبس الشيطان بها. يعني الشيطان إذا بتلبس بقط سيتلبس بالقط الأسود دون ماذا؟ لأن يعني كما ذكر يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أجمع لقوة الشياطين، هذا اللون أجمع لقوة الشياطين، لكن ليس المعنى الذي يظنه كثير من الناس أنه كلما رأى قطة سوداء قال هذا شيطان. نقول نعم، إذا تلبس الشياطين تتلبس، الشياطين تتلبس بالدواب، تلبس في الحياة، تلبس بالكلاب، تلبس بالقطط. فأقوى ما تكون أو يعني ألزم ما تكون الشياطين تكون للدواب التي تكون ذات اللون الأسود. طيب ما المسألة التي اشتمل عليه هذا الحديث؟ اشتمل هذا الحديث على مسألة قطع الصلاة. فما المراد بقطع الصلاة؟ ذهب طائفة من أهل العلم، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، ومذهب يعني جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة ومنهم ابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، ذهبوا إلى أن قطع الصلاة المراد بها الإبطال. يعني إذا مرت المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار بين يدي المصلي فإن صلاته تبطل بذلك. فإن صلاته ماذا؟ تبطل بذلك. المراد ماذا؟ الإبطال لظاهر النص. لظاهر ماذا؟ لظاهر النص. يقطع القطع هو أنت لما تقطع شيء ماذا تفعل؟ إذا قطعت يعني شيئا فأنت بهذا تفسده. يعني مثلا دراهم 100 درهم جيد وقطعت الورقة أفسدتها. يقطع صلاة الرجل أي يفسدها. هذا يعني مذهب يعني طائفة من أهل العلم، ومذهب يعني مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بينما ذهب جمهور أهل العلم منهم يعني الأئمة الأربعة كلهم رواية عن الإمام أحمد ومذهب الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أن المراد بقطع الصلاة ماذا؟ إنقاص الأجر، نقصان الأجر. فإذا مرت المرأة والحمار بين يدي الرجل فإن الأجر ينقص، لأن المرأة تفتن والكلب ينبح والحمار ينهق، هكذا يعني قال بعض أهل العلم. فينقص أجر المصلي بمرور هذه الدواب. وهذا يعني هذا القول فيه نظر، وإن قال به كبار الأئمة فإن عندنا من هو أكبر منهم وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. النظر من وجهين: الوجه الأول معنى القطع، فإن القطع هو الإبطال وليس تقليل الأجر، ليس تقليل الأجر. ثم أيضا القطع بمعنى تقليل الأجر يحصل بغير هذه الثلاثة، صح ولا لا؟ يعني إذا واحد مر بين يديه إنسان أما ينقص من أجر صلاته؟ يحصل نقص في أجر الصلاة، لأنه يشغله. أنت تصلي الآن في خشوع، مر أمامك واحد ذهب شيء من خشوع، قل شيء من نصيبك من الصلاة. فقضية نقصان الأجر يحصل بغير الثلاثة، فإذا القطع معناه غير النقصان، القطع معناه بمعنى الإبطال. ثم جاءت رواية يعني صريحة في ذلك وهي عند الإمام ابن خزيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة تعاد يعني فسدت تعاد الصلاة من مرور المرأة والحمار والكلب الأسود. هذه الرواية يعني لا مجال لتأويلها ولا لردها لأنه ما قال يقطع صلاة المرء إنما قال تعاد يعني تبطل فاحتاج الإنسان إلى ماذا؟ يحتاج الإنسان إلى إعادتها. هنا قال أيضا وهو الإمام أحمد يرى أن قطع الصلاة مذهب الجمهور طبعا استدلوا بأدلة منها حديث سيأتينا إن شاء الله تعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء آخر حديث بهذا الباب لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. فقالوا هذا الحديث يدل أن ليس هناك شيء يبطل الصلاة مما يمر بين يدي المصلي إلا أن هذا الحديث ماذا إلا أن هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستدلون بحديث آخر وهي أن أحد تلاميذ عائشة مسروق أو غيره ذكر هذا الحديث لأم المؤمنين عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. فقالت عائشة شبهتمونا بإيش؟ قالت شبهتمونا بالدواب. عائشة يعني لم تأخذ بهذا الحديث وقالت شبهتمونا بالدواب ثم استدلت فقالت والله لقد رأيتني وأنا معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فعائشة استدلت بماذا؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي نائمة. فإذا كانت صلاة تبطل لبطلت عند ماذا؟ عندما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي نائمة بين يديه. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي يعني أعلم نساء الدنيا رضي الله عنها وأرضاها وأعلم من كثير من الرجال بل كان الصحابة يرجعون إليها لكن مع ذلك نقول ليست معصومة وكلامها محتمل فإن الحديث صريح واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي استدلت بدليل آخر يستطاع أن يجاب عليه فيقال أنها كانت تصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المرور بين يدي المصلي أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حديث القطع في المرور. فإذا صلى الرجل إلى امرأته وهي بين يديه فإن صلاته لا تبطل لكن لو مرت بين يديه لبطلت الصلاة. وبعض أهل العلم يقول يعني في يعني حديث عائشة هذا استدلت قد يحمل على التفريق بين المرأة التي هي زوجة الإنسان فلا تقطع الصلاة وبين المرأة التي تكون أجنبية. عموما قول عائشة رضي الله عنها على العين والرأس لكن الحديث يقدم على قول كل أحد ويجاب على كلامها بأن المرور غير النوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع إذا يقطع صلاة الرجل إذا يعني مر بين يديه أو يعني المرأة والكلب والمرأة والكلب الأسود والحمار. الإمام أحمد يرى أن الإمام أحمد ومذهب إسحاق أيضا يرى أن القطع إنما يكون بالكلب فقط يرى أن القطع يكون بالكلب. يستدل بماذا؟ يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها وقد سبق الجواب عليه. وأما بالنسبة للحمار فيستدل بحديث ابن عباس في البخاري وأنه كان راكبا على أتان ومشى بين يدي الصف والناس يصلون خلف الرسول صلى الله عليه والناس يصلون خلف الرسول فمشى بالأتان الأتان هي الحمارة بين يدي الصف ومع ذلك لم تقطع صلاته ولم تبطل صلاته. فالإمام أحمد لا يرى بإبطال الصلاة هذه الرواية المشهورة عند الإمام أحمد لا يرى بإبطال يعني الإمام أحمد له ثلاث روايات رواية بالقطع ورواية كمذهب الجمهور أن الصلاة لا تقطع ورواية هي المشهورة عنده أن الذي يقطع صلاة الحمار الكلب الأسود فقط الكلب الأسود فقط. فيقول يعني حديث ابن عباس أنه ابن عباس يقول فتركت الأتان فمشت أو يعني بين يدي الصف يعني الحمار مرت بين يدي الصف ولم تبطل صلاة الناس فلو كانت صلاة باطلة لبطلت بمرور الأتان. أما كما قلنا حديث عائشة واستدلال بحديث عائشة تقدم الجواب عليه. وأما بالنسبة لحديث ابن عباس فنقول هذا فرق يختلف المرور هنا، فإن يعني إذا صلى المصلي خلف إمامه فإن الإمام يكون سترا لمن خلفه، كما يعني بوب على ذلك الإمام البخاري قال سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. فالإمام إما الإمام أو سترة الإمام، يعني العلماء حتى مختلفون هل الإمام هو سترة بنفسه أو السترة سترة الإمام سترة لمن خلفه. فهذا الحديث إنما يخاطب به الإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يعني لو صليت ومر أمامك أحد فإنك لا تمنعه، وإذا مرت الأتان مثلا فإنها لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن الإمام سترة لمن خلفه، أو سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. فحكم المأموم يختلف، لذلك يعني استثناء الحمار بسبب هذا الحديث نقول هذا فيه نظر، فإن هذا الحكم خاص بالمأمومين، ونحن نتكلم على المنفرد إذا مر بين يديه الحمار أو الكلب أو المرأة، أو الإمام إذا مر بين يديه الحمار أو الكلب أو المرأة. ثم قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب، يعني لمسلم هذا الحديث. لكن لو رجعنا إلى مسلم لوجدنا أن الكلب مذكور في الحديث، لوجدنا أن الكلب مذكور في الحديث. حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة والحمار والكلب، أو يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب إذا لم يكن بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل. فالكلب مذكور في حديث أبي هريرة، لكن قول حافظ بن حجر دون الكلب وجهه العلماء أي دون الكلب الذي صفته ماذا؟ صفته السواد، صفته يعني دون الكلب يعني الذي جاء في صفته في حديث أبي ذر أنه الكلب الأسود، وإنما ذكر الكلب مطلقا. فإذا إذا جاء ذكر الكلب مطلقا في الأحاديث فإنه يقيد بماذا؟ يقيد بحديث أبي ذر وهو الكلب الأسود، أما غير الكلب الأسود فإنه لا يقطع الصلاة وإن كان يمنع من المرور بين يدي المصلي تمنعه، لكن لو مر غير الكلب الأسود فإنه ماذا؟ فإنه لا يقطع الصلاة. وهكذا إذا كان الأسود مختلطا في لون أسود وأبيض فإنه كذلك لا يقطع الصلاة، وإنما المراد بالأسود الأسود الأسود البهيم يعني الذي كله سواد. ثم قال ولي أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. معنى قول ابن عباس، معنى قول الحافظ بن حجر نحوه دون آخره أي دون آخر، دون الآخر الذي جاء في حديث أبي هريرة وهو إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. يعني هذا هو الحافظ أصلا لم يذكر اللفظ، لم يذكر اللفظ، لكنه يعني لما ذكر حديث ابن عباس قال دون آخر حديث أبي هريرة الذي لم يذكر لفظه وهو ماذا؟ إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. قال وقيد المرأة بالحائض، الحائض يعني المرأة البالغة هي التي تقطع الصلاة، فإذا لم تكن بالغة فإنها لا تقطع الصلاة مثل الصغيرة. نعم، هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل شيخ.
شيخ إذا جاءت مثلا المرأة البالغة أو الكلب أو الحمار ولم يمر إنما جلس وبارك أمام المصلي،
ما يضر المرور، هو يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة الحمار والكلب أسود. والله هذا حقيقة إلى الآن سؤال وجيه، يعني إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، طيب إذا كان بين يديه سترة فمر الحمار والكلب من وراء السترة، هذا وردت فيه الأحاديث أن النبي كان يصلي ويمر الحمار من وراء السترة والكلب ولا يؤثر ذلك. طيب الآن صلى من غير سترة، صلى من غير سترة، هل إذا مر الحمار والكلب يؤثر؟ ظهر حديث التأثير، لكن احنا ذكرنا في الدرس الماضي أن التأثير إنما يقع إذا كان المرور بين موضع السجود إلى القدم، بين موضع السجود إلى ماذا؟ إلى القدم. إذا كان المرور بين موضع السجود إلى القدم، فلو مر الحمار سواء وضعت سترة أو لم تضع سترة بين موضع سجودك إلى قدمك فمر، ظاهر أنه ماذا؟ أنه يحصل القطع، يحصل القطع. أو أن الحديث يحمل على ماذا؟ يحمل على أن هذه الأشياء الثلاثة، هذه المذكورات الثلاثة إذا مرت بين يديك وقد وضعت سترة فإن ذلك إيش؟ لا يؤثر في قطع الصلاة. ويعني الحديث يحتاج إلى، أو الرواية هذه تحتاج إلى مزيد تحرير، إن شاء الله أبحث فيها، وإذا أبحث أحدكم أيضا. واضح الإشكال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والكلب الأسود الحمار إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، إذا لم يكن بين يديه. طيب إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل هل يقطع؟ ثم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ومر من يعني مسافة، هل هذا يؤثر؟ هذا يعني يحتاج إلى يعني مزيد بحث إن شاء الله، لأن هذا في بالي، أنا كنت أفكر عند نظر كذا كلام أهل العلم ما وجدت كلام يشفي الغليل. رجل يصلي على كرسي، يعني يصلي منفردا، يعني سترته سترة الذي يصليها وقائم، يضع سترة حتى لو لم يسجد يضع سترة.
الطفل الصغير الغير مميز يكون في الصف، هل يقطع الصف ما يكون على طهارة؟
يعني إذا وقف في الصف يعني، يعني مثل أسطوانة يعني يكون كذا، والله يعني من بغي أن يوضع أمام، يضعه والده أمامه يعني، ولا يعني يجعله بين المصلين، لأن هذا يعني ليس مصليا ولا. نعم هذا ظاهر الله تعالى.
قتل الوزن في الصلاة يعني هو غير مؤذي،
الورد فيه قد يؤذي، هو إذا تيسر لك تقتله، نحن في يعني في غير الصلاة لا يصاب هذا، فإن تيسر قتله لك ذلك يعني لا بأس، لنا مأمور بقتله وفيه أجر وهو محارب لأهل التوحيد، هذا أعظم الأذى. فإن جاز قتل العقرب فقتله هذا يعني قد يكون بابي أولى. تيسر ظاهر أنهم يعلمون ويمنعون ويتعلم الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لشاتم بالمرور بين يديه، فيعني هؤلاء كذلك نفس الشيء، فالظاهر أنهم يمنعون من المرور. نعم أيضا فأراد النبي قال إذا صلى أحدكم أي شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز، وأحد هذا يعني نكرة تشمل كل أحد سواء صغير كبير امرأة داب. نعم هذا يستدل به بعض أهل العلم، لكن ليس فيه دلالة صريحة أنهم كانوا يمرون أمامه، صعدوا على ظهره، لكن ما في أنهم مروا من أمام النبي صلى الله عليه وسلم. صح
الله تعالى أعلم،
جزاكم الله خير، يلا السلام.